الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله تعالى مع إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. كنا ضمن أبواب الصلاة، صلاة الجماعة، كنا قد انتهينا من حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والآن ندخل إلى الحديث الذي بعده ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. يعني لأول وهلة واضح الحديث يتحدث عن إيه؟ السنن الرواتب. يقول وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يقول الإمام ابن دقيق العيد شارحا للحديث، يقول: هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب، تمام، التي قبل الفرائض وبعدها، ويدل على هذا العدد منها. وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها. فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع، فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة. فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر أو طال، وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه. كلام واضح وكله في متعلق في فضل، يعني السر في كون السنن الرواتب يعني مرتبطة بالصلوات سواء تقديما أو تأخيرا. وبيذكر الحالة علة التقديم ثم الآن ينتقل إلى التأخير. يقول وأما السنن المتأخرة فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع. يبقى التقديم من أجل الاستعداد للصلاة وتهيئة الإنسان على حال يكون فيه مستعدا للحالة في الصلاة، حالة الخشوع وحالة الوقوف بين يدي الله. هذا بالنسبة للتقديم. أما التأخير فتكون الصلاة قد وقعت، ومن المؤكد أنه تعتري صلواتنا شيء من الخلل أو النقص. حتى لو واحد قال مثلا: لا أنا أديت الأركان كما هي، لكن ما أدراك أنك كنت خاشعا مثلا تمام الخشوع. إذن لابد من وجود شيء من الخلل أو النقص تجبره الرواتب المتأخر. هذا بالنسبة لعلة مسألة الرواتب وعلتها والسر فيها أصلا. بعد ذلك يتحدث عن أعدادها وأيهما أفضل من بعض. يقول: وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا. العدد فيه اختلافات فعلا في الحديث، 2 ولا 4، فبتختلف الروايات. واختلفت أيضا مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب، بناء على اختلاف الروايات ستختلف المذاهب، لأنه بطبيعة الأمر المذهب بيبني على إيه؟ على دليل من كتاب أو سنة، فإذا اختلفت الروايات يمكن أن يترتب على ذلك اختلاف في الإيه؟ في المذاهب. وطالما الأمور في يعني في مرتبة الظن، ما اختلاف الروايات يدل على إيه؟ يدل على عدم القطع، يعني هنا مش هيبقى فيه قطع، وبالتالي سندخل إلى الظن، وطالما دخل الظن يبقى لازم يحصل التعدد والاختلاف بين المذاهب. والمروي، يقول والمروي عن مالك أنه لا توقيت في ذلك، قال ابن القاسم صاحبه: وإنما يوقت في هذا أهل العراق، وإنما يوقت في هذا أهل العراق. يبقى بشكل عام عند المالكية لا يوجد توقيت، يعني وقت محدد. أما ابن القاسم وهو من المالكية يرى أنه لا، الذي يوقت اللي ليه كلام في التوقيت بالنسبة للرواتب هم أهل العراق، يعني أهل المذهب الإيه؟ ما نقول أهل العراق يعني المذهب، أهل المذهب ها الحنفي، يعني الأحناف هم اللي لهم توقيتات وموجودة في ثنايا كتبهم عند الحديث عن السنن الرواتب. ثم يقول بعد ذلك: والحق والله أعلم في هذا الباب، أعني ما ورد فيه من أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة، أن كل حديث صحيح، ركزوا معايا بقى في الكلام اللي جاي، كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه. أما يقول عدد من الأعداد يعني عدد الركعات، هيئة من الهيئات يعني صلى مثلا قائما أم قاعدا، ما ممكن السنن قد يصلى قاعدا، فمتى يصلي قائما ومتى يصلي قاعدا، كل دي أمور بيختلف فيها الفقهاء في الأعداد وفي الهيئات. فإذا ورد حديث صحيح دل على عدد معين أو هيئة معينة أو نافلة معينة يعمل به في استحبابه، قطعا الحديث الصحيح سوف يعمل به في استحباب تلك الهيئة بعينها أو ذلك العدد بعينه. ثم تختلف مراتب ذلك المستحب. هل المستحبات هنا بناء على حديث صحيح ستكون على درجة واحدة؟ يقول: لا، ستختلف مراتب ذلك المستحب، فما كان الدليل دالا على تأكده. وكيف نعرف أن الدليل هنا مؤكد؟ إما بملازمته فعلا، يعني فعل دايما ملازم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، أو بكثرة فعله، أو بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه، أو بمعاضدة، وإما بمعاضدة أو بمعاضدة حديث آخر له أو أحاديث فيه. كل دي وسائل تؤدي إلى تأكيد الدليل، تؤدي إلى تأكيد الدليل، فبالتالي المؤكد سيكون في مرتبة أعلى من غير المؤكد، فتعلو مرتبته كما يقول في الاستحباب، وما نقص عن ذلك كان بعده في المرتبة بطبيعة الأمر. وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة، كلام اللي فات ده كله على الحديث الإيه؟ الصحيح، يبقى الصحيح هيعمل به على طول بلا، لأن الصحيح حجة في العمل بلا خلاف ويعمل به، ولكن المراتب هتختلف باختلاف درجة تأكد الحديث أو تأكد الدلالة. وعرفنا التأكد ده بنعرفه منين؟ من كذا حاجة اللي هي ذكرها الآن. طيب وما نقص عن ذلك يعني عن درجة الصحيح بقى كان بعده في المرتبة لا يعني وما نقص عن ذلك كان بعده وما ورد في حديث وما نقص عن ذلك كان بعده في المرتبة كل ده في الحديث الايه الصحيح يعني المؤكد اللي دلالته مؤكدة في الأول وما بعده في التأكيد يأتي في المرتبة الايه الأدنى من الايه من الاستحباب يعني ده هيكون مستحب أشد استحبابا وده هيكون في مرتبة أدنى. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحديث اللي هو أقل من الايه من الصحيح فيقول وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة لا ينتهي إلى الصحة يعني لم يصل إلى درجة الصحة وطبعا لم ينتهي إلى الصحة في هذه الحالة ممكن يكون حسن وممكن يكون أدنى من ذلك كمان ممكن يكون ضعيف فإن كان حسنا لذلك هنا لا ينتهي إلى الصحة تشمل إيه الحسن والضعيف فهيبتدي يفرع بقى طيب فإن كان حسنا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه طبعا الحسن أيضا حجة في الإيه في العمل إلا إذا عارضه صحيح أقوى منه فيقدم الصحيح وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه صحيح ولم يدم عليه ليس فيه مداومة ولكن حسن صحيح ورغم أنه ليس فيه مداومة ولكنه صحيح وفي حسن ورد نافلة مثلا أو عدد معين أو هيئة معينة في حديث حسن أيهما يقدم الصحيح وإن لم يدم عليه الصحيح مقدم وإن لم يعني الحسن هنا بقى في المرتبة الثانية وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية اللي هي أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه رغم أنه هو لم يؤكد اللفظ في طلبه بس مع توفر الصحة يبقى الحسن يأتي من بعده طيب ده بالنسبة للحسن يبقى الحسن في كل أحواله سيكون في درجة أدنى في الاستحباب من الصحيح ويعمل به ابتداء إلا إذا كما قلنا إلا إذا ورد صحيح أقوى منه فيعارضه فيقدم الصحيح ده بالنسبة للحسن ننتقل الآن إلى الضعيف فيقول وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع خد بالك الضعيف بقى ده عليه بحث شوي الضعيف في كلام شوي يعني الصحيح والحسن مؤكد يعمل به في المستحبات وحجة في العمل بشكل عام نيجي بقى للضعيف ما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فإن أحدث شعارا في الدين منع منه وإن لم يحدث فهو محل نظر فإن أحدث شعارا في الدين منع منه وإن لم يحدث فهو محل نظر شعارا في الدين يعني الحديث الضعيف ده أتالي بشعيرة من الشعائر من الأمور الشعائر يعني إيه شعيرة الشعيرة هو الأمر الذي اشتهر وعم وكان له خاصية العموم يجمع بين العموم والشهرة لما أمر يبقى فيه عموم وشهرة وسريان بحيث يعلمه كل الناس يسموه شعيرة من الشعائر زي الايه زي الأذان الأذان ده شعيرة هتلاقي فيه خاصية ان هو كل الناس معلوم لجميع البشر مفيش حد من البشر لا يعرف شرعية الأذان وسارف الناس ويعني معلوم وقلنا انه معلوم وانه ايه ومشهور مشتهر يشتهر بين الناس وايه كمان قلنا حاجة تالتة معلوم ومشتهر وعلامة، أضيف الحتة دي، وعلامة على الإسلام والمسلمين. زي إيه؟ الأذان. يعني الذي ينطبق عليه مسألة الشعيرة هو الأذان من الشعائر. يعني حديث ضعيف يحدث عبادة من العبادات الكبيرة، يعني هنا هيبقى عبادة معروفة ومشهورة، عبادة متفق عليها لا يختلف عليها أحد، عبادة من العبادات الكبيرة التي تدل على الإسلام. الشعيرة تدل على الإسلام. ما تدخل القرية أو بلد وتسمع الأذان تعرف إن دي بلد مسلمين أو بلد فيها الإسلام. فعبادة بهذا الثقل، نثبتها بحديث ضعيف؟ لا، ما نثبتهاش بحديث ضعيف. يبقى لابد من حديث صحيح أو حسن على الأقل. ماله؟ بس لا، ما بس لا، انا بقول لك شعيره، لا الست البيض ده مستحب، بس ما تقدرش تقول عليه شعيره، الشعيره زي ما قلنا هي الامر الذي له شيوع وله شهره ويعلمه جميع الناس، ويدل على انه دلاله واضحه على انه هذا البلد هو بلد الاسلام. فالصيام النوافل لا، ما نقدرش نقول ان هو الشعيره. المثال اللي يضرب على ذلك هو الاذان، فلا، فهنا لا، يعني مساله الست البيض لا ترقى الى درجه الشعيره. فهي اذا كانت عباده بهذا الثقل هي دي التي. طيب فيما عدا ذلك، يحتمل بقى فيما عدا الشعائر اللي هي المستحبات العادية من نوافل الصوم أو من نوافل الصلاة. هنا بقى في بحث، قال يحتمل أن يقال أنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة. يعني عندنا صلاة نافلة من النوافل، فالنافلة دي ثابتة بحديث ايه؟ ضعيف. تمام؟ زي مثلا صلاة التسابيح، مثال على ذلك صلاة الايه؟ التسابيح. في نوع صلاة كده بيسموها صلاة التسابيح. طيب دي ثابتة بحديث ايه؟ ضعيف. ثابتة بحديث ضعيف. هل نعتمدها ولا لا؟ فهنا بيذكر بيقول ايه؟ حاجة من حاجتين، يبقى في احتمالين لا ثالث لهم. إما يقول أنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة. الصلاة عموما بشكل عام مستحبة، فده حديث بيتكلم على صلاة معينة اسمها صلاة التسابيح. طيب يدخل تحت عموم الصلاة ولا ما يدخلش؟ يدخل. يبقى ووارد فيه حديث ضعيف، وارد تحت عموم استحباب الصلاة، وطبعا قطعا الصلاة بشكل عام مستحبة. الصلاة عموما مستحبة ولا مش مستحبة؟ مستحبة. فده وارد في حديث ضعيف ويدخل تحت عموم الصلاة. يبقى فريق من الفقهاء كبير قال لا، طالما داخل تحت عموم يبقى هو الآخر يعمل به ويعمل بالحديث الضعيف في هذه الحالة. فريق آخر قال لا، لازم دليل خاص يكون قوي يدل على استحباب صلاة التسابيح. هنعرف بعد ذلك ان الذي يميل الى ذلك هم المالكية. لذلك هيجي بعد كده يقول لك وهذا ميل المالكية. المالكية دايما عاوزين دليل خاص. فانت مثلا الدعاء بعد الصلاة، ان انت تدعي بعد الصلاة، طيب الدعاء مستحب عموما ولا لا؟ ورد حديث ضعيف في الدعاء بعد الصلاة، عند الجمهور بيدخلوا الحديث الضعيف ضمن العموم استحباب الدعاء، فيقول لك يستحب، لا بأس بالدعاء بعد الصلاة ومستحب. المالكية عندهم تشدد بقى في الحتة دي، هم اللي بيقولوا لا، لازم دليل خاص، صحيح أو حسن يدل على استحباب الدعاء بعد الصلاة أو استحباب صلاة التسابيح أو غير ذلك من الأدلة التي لم يرد فيها إلا حديث ضعيف. هذه المذهبية. هنقرأ بقى الكلام تاني. وإن لم يحدث فهو محل نظر، يحتمل أن يقال إنه من الشعائر أيضا، مثلا الأضحية برضو عشان مثال آخر للأذان، الأضحية من دي أيضا من الشعائر، شعائر المسلمين، لأنه من الأمور التي تشيع والتي يعرف بها أن هذا هي بلاد الإسلام، مشهورين بالأضحية في العيد، برضو مثال آخر. طيب فنرجع، وإن لم يحدث، يبقى إن لم يحدث الحديث الضعيف شعارا، يعني مستحبات كده عادية لا ترقى إلى درجة الشعيرة، فبيقول يحتمل أن يقال إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل أن يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه، وهذا أقرب. وهذا أقرب، جي قال إيه؟ وهذا أقرب. والله أعلم. ثم بعد ذلك يذكر تنبيهات. الأول أن حيث قلنا في الحديث الضعيف إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات، تمام، إحنا اتفقنا أن في مذهب وهناك فريق لا بأس به من العلماء ذهب أنه إيه يعمل به لدخوله تحت العمومات، يبقى مذهب الدخول تحت العموم، لكن هذا المذهب ليس مطلق. يقول فشرطه ألا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات. نعم، لو جه دليل على المنع أخص من العموم، يعني هنا دليل خاص، عمل خاص، وجه دليل خاص في هذه الحالة أخص من العموم يمنع، دليل يمنع خاص يمنع، يبقى لا، يبقى هنا هيبقى فيه تعارض ما بين حالة الاستحباب والدليل الخاص الذي يقول بعدم الاستحباب، يضرب بعضهم بعضا، يبقى الاثنين يكسر بعضهم بعضا، يبقى ما بقاش في قيمة لهذه هذا الاستحباب المخصوص بحالة معينة، لأن جه دليل بيعني، يبقى لا فائدة هنا من دخول هذه الحالة تحت الايه العموم، لأن جه دليل خاص آخر وايه وكسر فيها، يبقى في الحالة دي لا، ده يعطل مسألة الدخول تحت العموم ويؤثر فيه، يبقى هنا الدخول تحت العموم لن يكون له ايه قيمة، لانه في دليل خاص يمنع، انما احنا بنتكلم على الدخول تحت العموم وليس هناك ما ايه ما يمنع.